السنة مصدر الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: ما حكم حمل القرآن الكريم من الحجم الصغير في الجيب أينما ذهبت لكي أموت وهو في جيبي، فلاذ من حسن الخاتمة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كان بقصد القراءة والمذاكرة والتدبر فهذا شيء حسن محمود، أما إذا كان فقط موضوع في جيبك، إذا كان موضوعا في جيب مخبئك هنا من أجل فقط إذا مت تموت وهو في مخبئك فقط دون قراءة ودون تدبر، فلا أعلم لك سلفا على هذا الغرار، والله أعلم. يقول: أريد بناء منزل عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة الإسلامية، فيرسل البنك مندوبا منه معي لشراء مواد البناء اللازمة، وأتكفل أنا بإيجار العمال، علما أن نسبة المرابحة 4% تقريبا ثابتة عن كل سنة، هل هذا جائز؟ هذا نوع من أنواع الربا المقنع، ابتعد عنه، أسلم لدينك وألزم، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم العمل في المشافي المختلطة؟ يقصد بالمشافي المستشفيات، ولكنه يزيل حرف السين حتى لا يطلب الشفاء من هذه الأماكن، إنما الشفاء يطلب من الله. فيقول في سؤاله: ما حكم العمل في المشافي المختلطة حيث لا يوجد مشفى غير مختلط أصلا، وقد يضطر الطبيب لعمل عملية لإحدى النساء، ولا أعلم إن كان هذا يأخذ حكم الضرورة أم لا. السائل طبيب: عملك في هذه المستشفيات كطبيب جائز، خاصة وقد قلت إنه لا توجد في الغالب مستشفيات كلها طبيبات. أقول: استعن بالله واستمر في عملك، واتق الله وغض البصر قدر استطاعتك، والضرورات لا أحكامها، فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وبالله التوفيق. يقول أو تقول السائلة: تعمل في حضانة أطفال خالية من أي رجل، وفيها كاميرات مراقبة ليتمكن أولياء الأمور من رؤية أولادهم متى طلبوا منا ذلك، مع العلم أنني منقبة، ولكن يجب علي كشف وجهي أثناء وجودي مع الأطفال، ما الحكم في رؤية أولياء الأمور لتلك الكاميرات وأنا كاشفة لوجه؟ إذا كانت رؤية أولياء الأمور نسبتها كبيرة فلا صح ذلك، أما إن كان ولي أمر مثلا يشكو ومعدل للرؤية كل شهر مرة ونحو ذلك تكون ضرورة، وإلا فلا ترفعي وجهك والكاميرات يطلع عليها الرجال ويرونك، لا تكشفي وجهك حيث يراه المطلعون من الرجال. هذا ويمكن أن تصنع إدارة الحضانة ما دامت سلكت السلوك السوي في انتقاء المعلمات فقط دون الرجال، يمكنها أن تجعل الأمهات هن اللواتي ينظرن إلى المعلمات وهن يدرسن الأطفال، والله أعلم. يقول في صلاة العشاء عند الرفع من الركوع: ملت يمينا ورفعت رجلا، ثم ملت يسارا ورفعت رجلا الأخرى بسبب التوتر، وأكملت صلاتي، هل هذا ينافي الطمأنينة؟ نعم ينافيها، لكن الصلاة تصح، والله أعلم. الصلاة تصح، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا الغالي، كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
أسأل الله أن يسترك ويحفظك في الدنيا والآخرة يا رب.
وإياك والسامعين.
نود يا شيخنا أن تدعي لفضيلة الشيخ محمود بخيت رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية مركز بلد.
نسأل الله أن يلبسه ثوب العافية والشفاء، اللهم آمين.
بالله عليك لا تنسوا من صالح دعاك لأنه مريض، ونرجو من الشيخ محمد حسان أنه يجعله يعني أنهم على علاقة مع بعض إن شاء الله.
نسأل الله أن يعافيه من كل سوء ومن كل مكروه. السلام عليكم. يسأل يقول: ما الرقية الشرعية كتعريف؟ الرقية الشرعية هي الرقى التي جاء لها ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي كان يرقي بها أو يرقى بها أو حث عليها أو أقرها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقوله: يقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ألا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ومن ذلك آية الكرسي فإنه لن يزال من الله حافظ على من يقرأها منذ يمسي حتى يصبح، والله أعلم. ومن ذلك الرقية بفاتحة الكتاب. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وثمة أدعية أخر، وبالله التوفيق. ما الحكم إذا قرر الزوجان أن يوقفا الإنجاب عندهما ثلاثة أو أربعة أطفال ليس خوفا من الرزق بل حالهما ميسور جدا، وإنما قرر ذلك لأنهما لا يريدان مزيدا من الأولاد؟ عملهما مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. ولأن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، والله أعلم. يقول السائل: لو صادفت نيتي للصلاة وقتا يسيرا قبل التكبير للإحرام ثم أكملت أثناءه، هل يصح عند من قال بجواز تقديم النية؟ صلاتك صحيحة ولا توسوس أيها السائل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
دليلي عم الشيخ دليلي.
الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. يسأل: ما هي آثار الخلوة أو الدخول بالمعقود عليها بعد عقد الزواج مع ذكر المراجع الفقهية إن وجدت؟ أقول وبالله التوفيق: مجرد الخلوة إغلاق الباب فقط دون جماع، إن هذا على ما يقتضيه الدليل لا يستلزم شيئا، إنما الذي يستلزم البناء بها. أما مجرد العقد إذا طلقت المرأة فلها نصف الصداق. العقد إذا طلقت المرأة بعد العقد وقبل البناء فلها نصف الصداق. أما إذا عقد عليها ومجرد إغلاق الباب فقط فإن هذا لا يوجب الصداقة كاملا ولا يوجب العدة، وهذا الذي أردته بقولي لا يوجب شيئا، أعني من العدة إذا طلقت ومن الصداق كاملا. لكن المعقود عليها لا نصف الصداق إلا إذا عفت أو عفى الزوج وترك الصداقة كاملا. يقول: ذهبت إلى العمرة من جدة وأديت المناسك كلها، وذهبت لكي أقصر شعري ورجعت إلى جدة وأنا أرتدي الإحرام، ولكنني عاودت تصفيف شعري مرة أخرى حين راجعت إلى البيت قبل الاستحمام وقبل تغيير الإحرام. لا شيء في ذلك، وعمرتك صحيحة ولا تأثير عليها، وبالله التوفيق. يقول: أستنجي من البول بوضع خرطوم الماء فوق الذكر وترك الماء يجري، وأحيانا بعد جريان الماء لعدة ثوان بحيث تكون النجاسة قد زالت أضغط بالخطأ بقوة على الخرطوم فيجري الماء بقوة أكثر فتتناثر عدة قطرات على الملابس، هل هذا يؤثر؟ الاستنجاء صحيح ما دام أزيل أثر النجاسة من على الجسم، ولكن تحرى ألا ترتد النجاسة إلى جسمك، وبالله التوفيق. يقول: وعدت شخصا أني سأبيع له ساعة يد بعد يوم، يعني اتفقنا أنه في نهار اليوم الثاني سيتم البيع، ثم في نفس اليوم جاء زبون آخر وعرض مبلغا أكبر وقمت ببيع الزبون الآخر في الحال، هل هذا حرام؟ هذا ليس من مكارم الأخلاق فحسب، أما كونه حرام فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أنعم أنت وعدت وأخلفت، ولكن البيع الثاني صحيح لأنكما لم تفترقا على بيع أولي، والله أعلم. والنبي قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والبيع الأول ما تم فضلا عن كونه لم يحدث مجلس للبيع ابتداء. يقول: كنت أدعو ربي أن يرزقني فلانا والله بشرني به في المنام أكثر من مرة، بعد ذلك أصبحت أدعو ربي أن يصرفه عني ويرزقني بشخص آخر هذا الشخص أفضل منه، وأدعو ربي أن يكون أفضل منه وخيرا منه وأصلح منه من باب حسن ظني بالله. قل: كنت أدعو ربي أن يرزقني فلانا والله بشرني به في المنام أكثر من مرة، بعد ذلك أصبحت أدعو ربي أن يصرفه، هل دعائي هذا جائز؟ جائز، لكن الأفضل منه أن تسأل الله أن يختار لك الخير في دينك ودنياك، والله أعلم. هل دعاء المظلوم مستجاب؟ حيث سمعت كثيرا عن أناس كانوا يعقون الآباء والأمهات ثم أصبحوا يبرون آباءهم، إلا أن دعوات آبائهم عليهم حال عقوقهم استجيبت، هل توجد وسيلة لرد دعاء المظلوم؟ نعم توجد وسيلة، وهي أن ترد للمظلوم مظلمته وأن تتوب إلى الله وأن تستغفره، والله أعلم. يسأل سائل عن دعاء القنوت في صلاة الوتر، إذا نسيته هل أسجد للسهو؟ لا تسجد للسهو إذا نسيت القنوت في صلاة الوتر، لأنه ليس بواجب وليس بركن، وبالله تعالى التوفيق. يسأل: هل للسجود؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم
مصطفى.
نعم
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
الله يجزاك الله خير. شيخ، هو هل يكفي شرط ان انا اروح استقرض من حد قرض؟ هل يكفي ان انا اكون هو على حد معرفه فقط؟ يعني هل يكفي ان هو يكون يعرفني شخصيا عشان يقرضني؟ ولا قوه الدين تكفي وغير ذلك؟ يعني هل هو لازم ان هو
هذا الكلام يرجع اليه؟ يرجع إليه إن رأك مثلا رجلا صالحا وتوسم فيك الصلاح.
أنا ذهبت إلي شيخ، ذهبت إلى شيخ من الشيوخ وسفر 5 ساعات قبل ما وصلت لقريته، واستأذنت لذلك إن أنا مش لاقي حد. أنا كل ما أجي
طيب افترض لا عفوا هو ما يفعله معك ليس بواجب، قد لا يعرف.
لا تفضلا منه، تفضلا منه.
أيوه قد لا يعرفك، قد لا يعرفك هذا الشيخ، قد لا يعرفك، قد لا يكون عنده مال لإجابة سؤالك. الله قال، اسمع كلام الله، الله يقول ما على المحسنين من سبيل، ليس هناك سبيل كي تلوم به أهل الإحسان لكونهم لم يحسنوا أو أحسنوا قليلا. السلام عليكم. يسأل عن سجود التلاوة، هل له ذكر مخصوص أو ليس له ذكر مخصوص؟ سجود التلاوة ليس له ذكر مخصوص، إنما ما يقال في سجود التلاوة هو ما يقال في سائر السجدات، ولا حديث التي خصته بذكر أحاديث فيها مقال، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
سمعت يا شيخ، أنا ليا سؤالين. السؤال الأول، لو واحدة رضعة واحدة وغير مشبعة،
إذا رضعت فتاة رضعة واحدة غير مشبعة، فهذه من أمور النزاع والخلاف بين العلماء، لكن إن أردت أن تأخذين برأي الإمام الشافعي رحمه الله وكذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، فحلال لك أن تتزوج ابنها، إذ هم يقيدون بثلاث رضعات أو بخمس رضعات. وإذا أردت أن تأخذي برأي الجمهور احتياطا وتبتعدي عن الزواج بمثل هذا لعموم الأدلة، أمهاتكم التي أرضعنكم بلا ذكر عدد، فالبعد أسلم لدينك، والله أعلم.
السؤال، هل يجوز عقد القران بدون العم أو الجد مع الأهل الأب متوفي؟
بدون من يا أختي؟
يعني جدي وعمي موجودين، لكن الوالد متوفي وكان على خلاف مع أمي وهي مطلقة وأنا عايشة لوحدي.
طيب من الذي سيزوجك؟ من الذي سيقوم بالعقد؟
خالي أخو أمي.
لماذا اتجهت للخال وتركت جدك لأبيك وعمك؟
هم قاطعيننا، ما بيتكلموناش وبيوقفوا في الجواز، مش عايزين يتجوز علشان هم بيأسمونا في المعيش.
إذا كان كذلك ويرفضون الزواج لغير مبرر شرعي، انتقلت عنهم الولاية، انتقلت الولاية للمأذون، لأن النبي قال إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وإن زوج الخال في هذه الأحوال عند غياب العصبات للاضطرار جاز. السلام عليكم. نعم.
سؤال بعده، لو في واحدة عندها لبس وعايزة تبيع عشان ارتقبت ومش عايزة تلبس اللبس ده، وهتبيعه بسعر السوق النهاردة، مع العلم إنها كانت شارياه قبل كده رخيص، بس هي هتبيعه بسعر السوق النهاردة، في حرمة؟
أعيدي السؤال.
واحدة عندها لبس.
عندها لبس
عليها، اشترت لبس ولبس ده طلع ضيق عليها وجوزها ما رضيش يخليها تلبسه عشان هي منتقبه،
لا بأس ان تبيعه بسعر اعلى ان شاء.
طيب
السلام عليكم. يسأل سؤالا عن الاكثار من الصيام في شهر رجب، أقول بالله التوفيق، هذا من أعمال البر، ويستحب الإكثار من أعمال البر عموما في شهر رجب، إذ هو من الأشهر الحرم، والله يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد ورد حديث في سنده مقال يسير استؤنس به، صم من الحرم وأفطر، وآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه في شعبان قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فدل على أنهم لا يغفلون في رجب عن الصيام والله أعلم. وإن كان السند به مقال يسير لكن للشواهد الأولى المذكورة لا بأس والله أعلم. يسأل عن صيغة ختام الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير، هل أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 وبعد أعقب الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 وكذا التكبير، أم أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33؟ أقول الأمر في ذلك كله واسع وكله جائز، وقد وردت روايات بهذا وبذاك، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
عم الشيخ، هو ممكن الجن يلمس الإنس؟
ممكن الجن يلمس الإنس. ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال عليه الصلاة والسلام اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله.
هو ممكن يعني من الصلاة وعبادة ربنا يبعد عنها؟
طبعا بذكر الله تنصرف الشياطين، لأن الشيطان اسمه الخناس.
ثم هي كل ما بتصلي برضو بتبطل الصلاة تاني،
هي موسوسة.
ثم هي بتبطل
الصلاة. السلام عليكم. يقول السائل هل الجن خلقوا أولا أم الإنس؟ الجن خلقوا أولا لأن إبليس منهم، وإبليس مخلوق قبل آدم، وقد قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
كان حصل مشاكل بيني وبين جوزي كده، فذهبت لبيت أهلي فقال لي قال عليا طلاق ماني قاعد لوحدي وكده، فده حكمه إيه؟
قال علي الطلاق ايه؟
ما انا قاعد لوحدي يعني عشان اقعد مع بيت، مش عايز اقعد مع خماتي وكده، فقال علي الطلاق من قاعد لوحدي.
على كل يكفر كفارة يمين ولا يقع بذلك طلاق والله اعلم.
ماشي يا شيخان، سألتني لو سمحت.
تفضلي.
قال برضو في مرة تانية وقال علي الطلاق، قال لي لو دخلت على ابن خالي تاني في الأوضة دي هتبكي طالق، ده حكم ايه؟ وانا ما دخلت.
اختار ايضا قول العلماء القائلين بانه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم الام من الرضاعة، هل هي من الارحام التي توصل ام لا؟ اقول عن كونها من الارحام ليست من الأرحام، لأن الرحم لم يخرجها. الأرحام الأقارب عموما سواء من طريق الرحم أو الأرحام الأنساب عموما، ليس الأصهار إنما الأنساب. الأم من الرضاعة ليست من الأرحام ولكن لها حق وفضل والله أعلم. يسأل سائل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجار أولى بصقبه، ما معناه إن ثبت؟ أقول معناه إن ثبت الجار أولى بالشفعة كما يقولون، الجار الشريك على المشاع، يعني إذا كان ثم رجل مشارك لآخر في قطعة أرض 1000 متر لم يميز نصيب هذا من نصيب ذاك، وبعد عرضت للبيع فالشريك أحق بأن يشتري من غيره بنفس السعر الذي يشتري به الآخرون. أما إذا حددت قسمت 500 متر هكذا و500 متر هكذا وعلم نصيب كل فلا شفعة حينئذ والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
فضيلة الشيخ مصطفى، دلوقتي انا كنت عايزة اعرف زوجي بيشتغل في شركة قطاع خاص، ويعني ايه بيتخصم من مرتبه للتأمينات اللي هي بتاعت المعاش، يعني اللي هي بتديها تقريبا الحكومة بقى لما مثلا حد يطلع على المعاش.
المهم ما السؤال؟
السؤال هل ده يعني هل ده حلال؟ هل ده
المعاشات نظام دولة، ما لا نستطيع ان نحرمها الان.
بس حضرتك هو انا كنت قلت له يعني هو مفروض ان هو بيقول لي كده كده بيقتطع من المعاش، بس هو في شركة خاصة يعني مش حكومة. هو يعني بيقول لي مقتضيات مرتبي ممكن ازوده عشان المعاش يكتر شوية.
على كل نظام المعاشات مع ما فيه من خلل، لكن اصبح نظام دولة ولا نستطيع أن نفتي فيه بالتحريم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت كنت عاوز اسال على المقابر، عندنا الارض بتاع المقابر السعر بتاعها غالي، فعندنا مقابر عاوز اعمل لحد داخل المقبرة للعظم.
اذا دعتكم الضرورة الى ذلك فلا بأس بذلك للاضطرار.
اصل عندنا بيحطوا العظم يحطوا عليه تراب ويدفنوا فوقيه تاني موت تاني.
اذا عملت لحدا ووريت العظام افضل لك واسلم.
يعني لما العظم وحطه على جنب وابني له بنيه كده وحطه في قلبه وحط عليه تراب.
ان استطعت ذلك فهو خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ سؤال بس بعد إذنك. حكم الزوج اللي بيروح يتزوج مثلا يعدد دون إعلام زوجته الأولى.
غشاش.
طيب كنت قرأت حضرتك لكذا يعني فتوى وكده وسمعت مشايخ إنه مش شرط إنه يروح يخبرها.
لا هو عندنا من ال مش في الشريعة إعلان النكاح.
أيوة.
يعلن النكاح، والذين هم يخصهم الموضوع ويترتب على عدم إعلامهم ضياع حقوق ينبغي أن يعلموا أول من يعلموا. فالمرأة ستفاجأ عند وفاة الزوج أن لها شريكة في الميراث ولم تعرفها، تفاجأ أن لها أبناء زوجها، لها ربائب من زوجها الميت، فهي جبن وغش جبن وغش. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا ما حكم ارتفاع الجار على جاره في المبنى بما يكشف العورات؟ أقول ينبغي ألا يطلع أحد على عورات أحد، وإذا ارتفع شخص عن جاره يؤمنه من ناحية عدم الاطلاع على العورة والله أعلم، أما الرفع فجائز. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أريد السؤال يعني رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة في دعاء منفردا.
الدعاء عقب انقضاء الصلوات أمر مستحب عند جمهور العلماء، ومن أدلة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي بعض الروايات أنه كان يقول بعد الصلاة رب قني عذابك وما تبعث عبادك، وأنه كان يستغفر عليه الصلاة والسلام، والاستغفار دعاء، والله يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أما رفع اليدين بصورة مستمرة خلف الصلوات فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته عم الشيخ.
نعم.
لو سمعت بس عندي سؤال بس.
اسأل.
لو سمعت أنا كنت عرفت بالطلاق على نفسه والطلاق وقع مني.
ماذا قلت؟
كنت حلفت طلاق على مراتي.
ماذا قلت في الطلاق؟ ماذا قلت في حلفك؟
قلت مثلا اقعد شهر ما اعملش الحاجه دي وعملتها.
على كل هذا النوع من انواع التعليق ان تعلقت على فعل نفسك، علقت على فعل نفسك. فمن العلماء وهم الجمهور من يوقعه ويحسب تطليقا، ومن اهل العلم من يقول انه يكفر كفارة يمين. نعم ماذا قلت؟
بقول لك ما كانش في يعني الطلاق، كان في ان انا
كفر كفارة يمين اخذا بالرأي الثاني. السلام عليكم. يقول الأخ السائل إنه دائما موسوس، فهو رجل أبيض البشرة وامرأته سمراء، فجاء المولود أسمر، فهو يتشكك في زوجته من أجل ذلك. هل هذا يعني أنها ارتكبت حراما؟ لا يعني ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، قال ألك إبل؟ قال نعم. قال كيف ألوانها وما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ النبي يسأله. قال لعله نزعه عرق، أي عرق من أعمامه أو أجداده البعيدين. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ألو، ممكن أكلم فضيلة الشيخ مصطفى؟
اتفضل معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم.
أيوة يا شيخنا.
نعم.
لو في إيه، لو دكتور ودكتورة.
نعم.
دكتور ودكتورة.
طبيب وطبيبة.
طبيب وطبيبة. عايز أكشف على الست. يفضل إيه؟
يفضل الطبيبة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم.
وياك.
أنا عندي سؤال واحد بس شيخ مصطفى، ممكن؟
اتفضلي.
ما الحكم في من تزوج وأعلم زوجته الأولى بعد الزواج منعا للمشاكل؟ هل هذا غش؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا تزوج وأعلم الزوجة بعد العقد خلاص انتهت المشكلة، لكن كلامنا على الذي يعني الأوقات الزمنية الخفيفة مغفورة، لكن الذي يتزوج ويهمل أعمال الزوجة سنتين أو ثلاث سنوات ونحو ذلك هذا في غش بلا شك، وإن كان الزواج صحيحا. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن حكم رؤية شعر المخطوبة أثناء الخطوبة. جوز هذا فريق من العلماء ومنهم علماء الحنابلة، ومستندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالشعر من المتجوز فيه، أما ما وراء ذلك فثم تفصيلات وأقوال أخر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ مصطفى، بعد إذنك أنا لسه عند حضرتك.
اتفضلي يا أختي.
حضرتك، أنا امبارح اتعركت أنا وجوزي عركة كبيرة جدا، ومسكني ضربني وحلف عليا بالطلاق، قال لي روحي وأنت طالق. مش أول مرة يحصل بينه وبينه مشكلة ويطلقني، فالحل إيه حضرتك؟
أول مرة يطلقك ولا ثاني مرة أو الثالثة؟
لا طلقني كتير، حصل لي مشاكل كتير وطلقني كتير.
يعني طلقك أكثر من مرتين غير هذه؟
أيوة.
وكان في عقله أو كان ذاهب العقل؟ إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات وهو مدرك ومتحكم في أعصابه، فالتطليقات واقعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى، ليا سؤالين. أول سؤال، عايز أعرف اللي هو شروط الصلاة في الحذاء، اللي هي شروط معينة. السؤال الآخر، السؤال الثاني ان انا سمعت على قناة الشيوخ ازهريين بيقولوا على القرض في البنك حاليا موجود انه ده اسمه تمويل، والمفروض ان الناس لما تدخل لاي بنك، طبعا هما بيقتنعوش ان البنوك ربوية اساسا، بس كمان لما يكون الانسان يدخل يلاقي يخطئ على شباك معين قرض، دي حاجة بتخض الناس. دلوقتي الموضوع بطريقة مختلفة، فالمفروض يكتبوا تمويل بدل ما يكتبوا قرض عشان الناس تبقى مرتاحة نفسيا وهي بتقترض. فانا مش عارف رأي حضرتك ايه في الموضوع ده، وشروط الحذاء، الصلاة في الحذاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن شروط الصلاة في الحذاء أن يكون طاهرا ليس بنجس، فمثلا ألا يكون من جلد خنزير، وكذا ألا يكون حاملا للخبث، الأذى، القذر، والله أعلم. أما هذه الصلاة في الحذاء، أما المسح على الحذاء فله شأن آخر، كلام على الصلاة الآن. أما عن القرض من البنوك فهو ربا، والرسول يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازاي فضلتك يا مولانا؟
الحمد لله.
بقول لفضلتك ليا رغبة في الزواج التعدد، ولكن الزوجة رغبة جدا ومقتنعة ان لا لازم تطلب الطلاق، ما ينفعش تعيش. وبصراحة الواحد ليه رغبة يا مولانا ومش عايز يغضب ربنا، وعشان كده عايز يعدد.
يعني
سيادتك الزوجة هتسمع حضرتك، وكنت عايز حضرتك توجهها نصيحة عشان تقتضي بشرع الله.
أنا أقول النصيحة لك ولزوجتك، أولا لك لأنك بادئ الكلام، إذا كنت تستطيع أن تنفق على البيتين وأن تعدل بين الزوجتين فلا بأس لك بأن تتزوج لمزيد من الإنجاب والتعفف. ولقد قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأنصح الأخت بالتصبر، فهذا ابتلاء يحتاج إلى صبر، فبدلا من الطلاق الله يقول والصلح خير، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ مصطفى.
نعم
بارك الله فيكم ونفع الله كما بعلمكم.
وإياكي.
الله يبارك فيك. لو سمحت عندي سؤالين كده. لو سمحت أنا رايحة عمرة
إن شاء الله.
إن شاء الله، إيه اللي أقوله في نية العمرة، وممكن أحرم من البيت ولي يعني إقامة صلاة زي الفرائض ولا لا، ولا منين أحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كنت تسألين عن الإحرام، إذا كنت تقصدين أن تلبسي ملابسك في البيت لكن تهلي من الميقات فلا بأس، لكن تهلي من البيت لا، إلا إذا كنت من بعد المواقيت من اتجاه مكة، أما من بيتك من مصر فلا تهلي من البيت، إنما تجهزي البسي الملابس لكن تهلي من الميقات أثناء محاذاة الطائرة للميقات، أو أثناء محاذاة السيارات للميقات تهلي قائلة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عمرة، إن شئت زدت لا رياء فيها ولا سمعة، إن شئت قلت إذا كنت مريضة وتخشين عدم إتمام عمرتك لأي عارض اللهم محلي حيث حبستني، وإلا فالأصل أنها لا تقال إلا لمن خشي مثل ما ذكر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ مصطفى، أنا عايز أعرف من حضرتك إيه سند علماء الأزهر في حلق اللحية؟
لا أعلم لهم سندا. الرسول يقول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، هذا أمر الرسول، وكان الرسول ملتحيا مع بالإجماع. وأيضا الرسول قبل رسولنا عليهم السلام قال هارون لموسى عليه السلام يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، حتى في أثر ابن عباس الموقوف في حديث الفتون الطويل أن فرعون كان ملتحيا وأن موسى جذبه إلى الأرض في الأثر الموقوف على ابن عباس في حديث الفتون الطويل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال لك، أنا بقرأ القرآن في المصحف بقرأ يعني قريب العون شوي يعني.
نعم.
قلت لك بقرأ في المصحف وأنا شو مكسر في القرآن يعني القرآن ما أقرأش يعني قريب يعني ما أقدرش أقرأ. نقرأ عادي والله ما
نقرأش
خالص
قرآن. لا لا، واحدة كده، كلمة كلمة حتى أفهم. ما السؤال؟
نريد نقرأ في المصحف.
نعم، القراءة في المصحف
يعني الحرف نقرأ مرتين ثلاثة وما ينقلش
معي. يعني أنت غير مجيد للإخفاء والإظهار مثلا؟
أيوة، نقرأ في المصحف. نعم، نقرأ في المصحف.
على كل إن القراءة تصح إذا كانت التغاضي عن بعض الشيء من الإخفاء الإظهار، القراءة تصح. أيوة. وتعلم شيئا فشيئا. السلام عليكم. يسأل سؤالا، هل ثبت حديث في انتهاء المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؟ الحديث له عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أو يصحح بمجموعها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
حضرتك كان لي سؤال بس.
سل.
حضرتك أنا كنت عامل عملية في مستشفى خاصة ب 3500 من 6 سنين.
وبعد؟
وبعد كده بودي ناس من حوالي 6 سنين أو 7 سنين، بعد كده المستشفى عملت لي مبلغ معين على كل حالة بوديها. عايز أعرف المبلغ ده حلال ولا لا؟
يا أنت سمسار للمستشفى.
نعم.
لابد أن تكون صادقا، فإذا كانت هناك مستشفى أفضل بسعر أرخص تدل المريض عليها. أما إذا كنت تدل المريض فقط من أجل مصلحتك الشخصية والمريض لا يعرف فأنت غشاش، فينبغي أن تدل المريض، تقول له ذلك ويكون عليما بذلك حتى يستطيع اتخاذ القرار. لكن أن تقول لي تعالى أرسلك لمستشفى وتتغاضى عن المستشفيات الأخرى الجيدة ذات السعر الأرخص مقابل المال الذي تتحصل عليه، تأثم حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
شوف أنا اللي متسابق من شوية، اللي هو جزء قال لي على الطلاق وكده، فهو بعد ما قال لي على طلاق احنا بعدين لوحدنا، حماية بعدنا لوحدنا.
خلاص يا أخت أنا أجبتك، لكن ممكن زوجك يكلمني أستطيع أفهم منه ماذا قال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم،
عندي سؤال للشيخ مصطفى.
سأل يا أخي.
نعم،
اسأل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رجل استأمنني أمانة تزيد وتنقص في البورصة. رجل استأمنني أمانة.
استأمنك أمانة تزيد وتنقص في البورصة، وبعدين؟
في البورصة، ووقعت في شدة، فبعت هذا الشيء من غير ما أعلمه، وسددت ديون، ثم أفاض الله علي. ثم أفاض الله، بعتها ولم أعلمه، ثم أفاض الله علي. وهو سألني هذه الأمانة فأديتها له، فهل علي زوج؟
يعني كانت مجرد أمانة محفوظة عندك، ليس لك أن
تتاج. أمانة محفوظة عندي.
ولا كان معطيك إياها للاتجار؟
لا، ده هو كان شايلها عندي، كان مثلا يقول لي هاي بيع لي 50 كيلو، بيع لي 60 كيلو، بيع لي 100 كيلو، فأنا وقعت بشدة، فكنت ببيعه مع اللي لم أعلمه.
يعني في فارق، اسمع، في فارق. إن كنت أنا قلت لك احفظ لي هذه الأمانة عندك 1,000,000 جنيه مثلا أو 10 جنيه، وجئت أطلبها فردتها إلي، فهذه لا إشكال، لا إشكال فيها. إذا أنت استعملتها، المهم أنك رددتها إلي.
إنما طلبها،
في حين طلبها، لكن إن قلت لك تأجر لي فيها، فإذا ربحت لي ولك نسبة منها وأنت لم تفعل فأنت غشاش. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا ميمونة مباركة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والقائمين عليها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأذكر النصارى في مصر لما لهم علينا من حق الجوار أن ربنا وربهم واحد، وأن المسيح عيسى ابن مريم وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كلاهما عبد من عباد الله الصالحين، لكن من الله عليهما بالرسالة فلا حق لهما أن يعبدا، إنما الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، هداتي طويل بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا متكلمين ومستمعين العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به جميعا من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. تمرر مخالفات كثيرة، وتبرر انحرافات شنيعة بمسميات عصرية وبألفاظ هوائية لا علاقة لها بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن الجناية على الخطاب الديني، ومن الجناية على كلام رب العالمين، ومن الجناية على كلام خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن يكون العزوف عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الابتعاد عن الأحكام والمصطلحات التي جاءت في القرآن والسنة لتصف مخالفات بعينها ولتفسر منكرات بذاتها. من المشكلة والجناية أن تكون هوة وأن تكون فجوة بين تلك السلوكيات وهذه المخالفات والمصطلحات والمسميات المعبرة عنها والمحددة لها والتي جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المشكلة أن ناسا كثيرين في واقع الحياة برروا مخالفات كثيرة وبرروا منكرات شنيعة وجملوها ومرروها بمسميات وأحكام وألفاظ لا صلة لها كما قلت بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونتج عن عزوف الناس عن المصطلحات التي جاءت في الكتاب والسنة وعن هرولة كثير من المخدوعين إلى المصطلحات المعاصرة وإلى الأسماء الهوائية غير المنضبطة وغير المنسجمة مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نتج عن هذه التبسيط من تلك المخالفات والتخفيف من شأنها، ونتج عن ذلك شيوعها وانتشارها وعموم البلوى بها. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونتج عن ذلك أيضا عدم استبشاع وعدم استنكار هذه الممارسات وتلك المخالفات، بل امتد الأمر وزاد عن الحد ووصل بالأمر إلى الإنكار على من ينكر على الناس هذه المخالفات وإلى الرد والاتهام لهؤلاء المنكرين لتلك المنكرات بأنهم قوم متنطعون مثلا، أو بأنهم قوم متحجرون، أو قوم متشددون، وما شابه ذلك من تلك الأحكام التي هم منها براء والتي لا تمثل حقيقة على أحوالهم ولا على كلماتهم، لكن لشيوع هذه المخالفات ولعموم البلوى بها كان التعلق بها وكان إدمانها وكانت المجاهرة بها وكان تمريرها وتبريرها وكان اتهام منكريها بتلك الاتهامات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلك يا كرام ثقافة الزور قولا وعملا في هذا الزمان. هذا الاسم، هذا المصطلح الذي جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصطلح لا غنى عنه ومصطلح لا يمكن على الإطلاق قبول تبديله أو تغييره بأسماء موهومة وبمصطلحات مكذوبة تمرر المنكر وتبرره حتى تم التقنين والتأصيل له وحتى أصبح عرفا وثقافة يومية ونظاما معاشيا يتعامل به الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. واستخف الناس بهذه الثقافة اليومية وبسطوها وقللوا منها، وصدق في الناس قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم تصنعون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. تلك الأعمال التي اسمها الزور في القول واسمها الزور في السلوك والفعل والعمل، الناس يبسطون منها ويقللون منها، لكنها من الكبائر، من الشنائع، من الفظائع، من الأهوال. ومشكلة الزمان أنه يبسط الأمور الكبيرة ويخفف من الأمور الشنيعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنكم تصنعون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. ماذا كان يعدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر، أمور شنيعة بسط الناس منها وخفف الناس منها ومررها الناس وبررها الناس، وكانت ثقافة يومية في القول والسلوك، وكانت نظاما في المعاش اعتاد الناس وتعارفوا عليه، وهي من الكبائر. كما ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقد بدأ القرآن الكريم بالصغير قبل الكبير، يعني أن الناس لا يستخفون بالصغائر ولا يهونون منها، فما بال الناس الآن وهم يستخفون بالكبائر ويقللون من الشنائع والعظائم. فهذه بلوى في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. وقال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وبدأ القرآن بالصغيرة قبل الكبيرة، فكل شيء مكتوب على العبد إما له وإما عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الزور انتشر في الأقوال، الزور انتشر في الأفعال. إن كم الزور في هذا الزمان بلغ مستوى شنيعا وحدا فظيعا في البيوت، قول بالزور وعمل بالزور في الشوارع، قول بالزور وعمل بالزور في العلاقات المجتمعية، قول وعمل بالزور في الأسواق، قول وعمل بالزور في أماكن التجمعات، قول وعمل بالزور في كثير من المستويات وفي كثير من المجالات الإعلامية والتعليمية والاقتصادية والسياسية، قول وعمل بالزور. شاع الزور قولا وعملا، والمشكلة أنه أصبح ثقافة، والمشكلة أنه تم التقليل منه والتخفيف من أثره، والمشكلة أنه وضعت له أسماء تبرره وتمرره، والمشكلة أن الناس لم يستبشعوه ولم يستنكروه، والمشكلة أن الناس أنكروا على من يستنكره وتصدوا لمن يواجهه، وتلك مصيبة شاعت وذاعت في هذا الزمان. من شأن عباد الرحمن، من شأن المجتمع المسلم الذي تكون فيه مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى، أن أهله يبتعدون عن الزور قولا وفعلا. لا يكون المؤمن مزورا، لا يكون عبد الرحمن مزورا. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ربنا من صفاتهم: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى والذين لا يشهدون الزور؟ قال العلماء: والذين لا يشهدون بالزور، هذا قول، أو والذين لا يشهدون شهادة الزور. انظروا عباد الرحمن فلا يتلبسون بالزور قولا وعملا، وكذلك لا يشهدون مجالس الزور، فهم ينهون عنها، فهم ينأون عنها ويبتعدون عنها ولا يتلبسون بها ولا بأهلها، فهم بعيدون تماما عن أهل الزور، بعيدون تماما عن أقوال الزور وعن أعمال الزور. ولذلك ختمت الآية: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني أنهم يتنزهون عن اللغو ولا يهبطون إلى أهله في تصوراتهم وفي أوهامهم وفي تخيلاتهم. وجاء في ذهن الآن قول من أقوال العلماء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني الذي يتكثر وهو ليس كذلك، يتكثر من الحلل، يتكثر من ألوان المدح، يتكثر من الدعاوى والمزاعم وهي ليست متحققة فيه، وهي ليست متوفرة فيه، وسنأتي إلى هذا الحديث. لكن جاء قول في شرح هذا الحديث وهو قول عجيب يا كرام، قول غريب يا كرام، وهو الرجل، انظر إلى ثقافة الزور في هذا الزمان، الرجل يتجمل ويتزين ليذهب لشهادة الزور، فإذا رؤي حاله ورؤي ملبسه لا ترد شهادته. انظر إلى تلك الثقافة، يذهب ليشهد زورا وليقول زورا ويتزين ويظهر بشكل معين، يلبس أحسن اللباس ويتطيب ويظهر عليه آثار الغنى والرقي والمظهر الثابت في المجتمع، وإذ هذا الرجل الجميل في شكله يتدنى في منطقه وفي أسلوبه وينحط في سلوكه ويشهد شهادة زور. وهنا تقبل شهادة الزور ارتباطا بقائلها وارتباطا بالشخص الذي صدرت منه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. انظر إلى هذا الرجل الذي يتجمل ليزور، يتزين ليزور، يظهر على خلاف حقيقته ويقول قولة الزور، فينصاع الغير له ويستجيب الغير له وينخدع الغير بشكله وبقوله. وبلا شك يا كرام، ليس هذا عذرا لمن قبل شهادة الزور، ليس هذا عذرا لمن قبل قول الزور، إنما عليه أن يتحقق وأن يتثبت وأن يبحث وأن يفتش. إنه جاء ليتهم البراء ويتهم أهل الطهارة والصفاء والنقاء، فلا تقبل كلامه لشكله ولا تقبل حكمه لمظهره، إنما فتش ونقب وابحث ودقق. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن أن تنخدع بتلك الأقوال وبهذه المظاهر وتلك الأشكال، فلست أهلا أن تجلس مكانا تبت من خلاله أو تفصل من خلاله، إنما لابد أن تكون واعيا حكيما فطنا. قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والذين لا يشهدون الزور، ذكر الله من صفات عباد الرحمن، خص الله من المنكرات ومن الكبائر والموبقات هذا المنكر، قول الزور والعمل بالزور، كذلك خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو أمر هائل لابد أن ينتبه الناس إليه وأن يتعرف الناس عليه
وأن يتدارسه الناس، يتدارس الناس أشكال الزور ومظاهر الزور، هذا واجب شرعي. عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن أن تدرس الزور هذا أمر شرعي، أن تتعرف مظاهره، ألوانه، أشكاله، أشخاصه، هذا أمر شرعي يلزمك أن تتعرف على الزور قولا وعملا لتتجنبه ولتتفاداه ولتعرف أهله ولتكون بصيرا به عليما بصوره وألوانه وأشكاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هذا تحفيز وتنشيط للأذهان وأسلوب يدعو إلى الإقدام والإقبال، وهكذا دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف تدعو المتلقي وكيف تجذبه إليك وكيف تستميله بأسلوبك وخطابك؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ليس مجرد كبيرة مع فظاعة ذلك وشناعته، إنما هو أكبر الكبائر. هذا يدعو الناس إلى الانتباه وإلى الاهتمام، ما أكبر الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، الشرك بالله، وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. انظر إلى تعديل الهيئة، إلى تغيير الجلسة، يعني انتبه، انتبه إلى ما هو آت، انتبه إلى ما هو قادم من الأقوال، فإنه يحمل أمرا مهما. ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم هيئته. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. إنها أساليب لجذب الناس لمعرفة بشاعة الزور قولا وعملا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هذا لإثارة المتلقي وجذب انتباهه واهتمامه، ثم يعدل هيئته، ثم قول الزور وشهادة الزور يكررها، يكررها. والشيء إذا تكرر تقرر، تكرر بالكاف، تقرر بالقاف، يعني ثبت وتأصل. ثم الصحابة مع حبهم كلام نبيهم ومع اشتياقهم لسماع كلامه صلى الله عليه وسلم، ومع رغبتهم عدم انقطاع الكلام بل التواصل والاستمرار، إلا أنهم يقولون: ليته سكت. نعم، قد وصلت الرسالة، هؤلاء الصحابة، هؤلاء الصحابة، ليته سكت، وصلت الرسالة يا رسول الله، علمنا بشاعة الزور، علمنا فظاعة الزور، وسنعمل يا رسول الله، وسنطبق يا رسول الله. الرسول الآن يكرر على أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. تحتاجون مزيدا؟ نعم، من الكلام ومن الإرشادات ومن التوجيهات. فلسنا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لسنا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفضلونكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله عنه: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، فلم يتحمل الصحابة تكرار التحذير من الزور، وإنما قالوا: ليته سكت. ونحن نكرر ونحذر الأمة من قول الزور ومن العمل بالزور ومن شهادة الزور، وهو منتشر موجود متفش كالوباء في كل مجال وفي كل ميدان، رغم صلاة المسلمين ورغم صيام المسلمين ورغم حج المسلمين ورغم عمرة المسلمين، إلا أن الزور متفش، إلا أن قول الزور متفش، وإلا أن شهادة الزور متفشية، وإلا أن العمل بالزور لا ينكر، لا ينكر. ولسنا يا كرام على الإطلاق من المعممين أبدا. ومن كان معي من بداية السلسلة ذكرت هذه الأحكام، ولست بحاجة إلى تكرارها والتأكيد عليها في كل كلمة، إنما أقول لا نعمم على الإطلاق، لا نعمم في الأحكام ولا نجمل في الكلام. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أننا لسنا متشائمين أبدا، ولا ننظر إلى الحياة ولا إلى الواقع من منظور أسود، ونحن نعلم تماما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، أهلكهم أشدهم هلك أهلكهم بتشاؤمه. فنحن بفضل الله عز وجل نعلم ذلك، ونثق ونحسن الظن بمن يسمع أنه يحسن الظن بنا أيضا، أنه لا يغيب عنا ذلك ولا يفوتنا ذلك. لكن الحقيقة تقتضي أن نذكر الواقع على ما هو عليه، وأن نذكر الحال على ما هو عليه، دون مجاملة ودون تزييف ودون تحوير ودون تعديل. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إن كم الزور الموجود في الحياة لا ينفع معه عمل، لا ينفع معه طاعة. كيف تقول زورا وتصلي؟ كيف تقول وتعمل وتشهد زورا وتصوم؟ كيف؟ هل تقبل طاعتك؟ هل ترفع عبادتك؟ انظر في حال الزور الذي تقوله، وانظر في حال الزور الذي تعمله، وانظر إلى سلوك الزور الذي أصبح ثقافة يومية ونظاما معاشيا. فكيف ينفع مع الزور عمل؟ ولذلك قال النبي: نبيكم المصطفى وحبيبكم المجتبى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لا صيام لا قيام لا أعمال، في مقابل أنك تقول زورا وتعمل زورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قرنت شهادة الزور أو عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. الإسلام يهول من الزور، يعظم من الزور، يكبر من الزور، كي يضعه الناس حيث وضعه القرآن، وكي يضعه الناس حيث وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. لا أجد ذلك في الواقع المعاصر، لا أجد ذلك في زمننا الحاضر، أجد الاستخفاف، الاستهانة، التمرير، التبرير، التجميل، وكما ذكرت الإنكار على من يذكر أن هذا زور، واتهامه بتهم ما أنزل الله بها من سلطان. الإسلام يهول من قول الزور، والقرآن يهول، والسنة تهول. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ماذا قال ربنا؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقرن القرآن بين قول الزور والإشراك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا جل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم ووقف وقال: أيها الناس، أيها الناس، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. وتلا قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أمر هائل هول منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تهون منه أنت؟ هول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أنت تهون منه وكيف أنت تقلل منه وتبسط منه؟ قال سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الزور في الشك، في المظهر نجد امرأة قد تصف بالزور، ونجد رجلا يتصف بالزور، ونجد شابا يحلق شعره بالزور ويلبس ثياب الزور ويمشي مشية المزورين، وكذلك نجد المرأة كذلك تلبس لباس الزور وشعرها شعر الزور ومشيتها مشية الزور. صعد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المنبر في المدينة المنورة وأخرج كبة من شعر وقال رضي الله عنه: لا أجد هذا يفعله إلا اليهود، لا أجد هذا يفعله إلا اليهود. وسماه رسول الله زورا، سماه رسول الله زورا. تلك المرأة التي تظهر على خلاف عمرها أو على خلاف حقيقتها أو تغير خلقة الله سبحانه وتعالى أو تظهر مفاتنها وتنشر الفتن في المجتمع. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما أن الرجل الذي يتميع، الذي يتحلل، الذي يتصف بصفات النساء، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلة من النساء، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. الرجل الذي يتصف بصفات النساء والمرأة التي تتصف بصفات الرجال، هذا ملعون وتلك ملعونة، الصنفان مطرودان من رحمة الله عز وجل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الذي يتشبه بالمرأة والتي تتشبه بالرجل ملعونان مطرودان من رحمة الله سبحانه وتعالى. الزور في العلاقات الخاصة بينك وبين أهلك، في العلاقات الأسرية، الكلام أنت تحاسب عليه وهو مكتوب وتنبني عليه أحكام. قال سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله العفو الغفور. الذي يظاهر، الذي يرتكب الظهار، الذي يقول لزوجه: أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أختي، هل زوجك هي أمك؟ هل زوجك هي أختك؟ إذن هذا زور. الزور في كل لفظ مخالف للحق، في كل لفظ مجانب للصواب، في كل ميل يا كرام عن الحق، عما جاء في كتاب الله وعما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل الكرام المسلمون، هول القرآن من الزور، وهول النبي صلى الله عليه وسلم من الزور ونحن هونا وخففنا وبسطنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أسأل الله أن يجنبنا الزور قولا وعملا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواه وزكها ربنا أنت خير من زكاه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة ونبقى